شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 23.
جلي بنفي فارق، جلي بنفي فارق يفي بقطع نوضن وإلا فخفي. القياس الجلي هو القياس الذي انتفى فيه الفارق بين الأصل والفرع بالقطع، أو انتفى فيه الفارق بين الأصل والفرع بالظن. أما انتفاء الفارق بين الأصل والفرع بالقطع فكسراية العتق بالنسبة للأمة العبد لا يختلف عن الأمة فيها، فقياس الأمة على العبد لا فارق بينهما في سراية العتق. وبالظن كقياس الشاة العمياء على الشاة العوراء في باب الأضحية، فالظن الغالب أنه لا فرق بينهما. وإلا فخفي، لا يوصلنا. شريه جلي إن بقطع إن بنفي فارق يفي بقطع نوضن وإلا فخفي. وقيل بل جليه الأولى وما سوى فذاك واضحا قد علم. قيل بل جلي القياس هو قياس الأولى وهو المسمى فحوى الخطاب، كقول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقياس الضرب على التأفيف هذا يسمى قياس الأولى، لأن الحكم أولى بالضرب من التأفيف لكون الضرب أشد إيذاء من التأفيف. وما ساوى فذاك واضحا قد علم، والمساوي يقال له القياس الواضح، والمساوي مثاله قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقياس إحراق مال اليتيم على أكله يسمى قياس المساوي، لأنهما يستويان في إتلاف مال اليتيم، فهو مساو للأصل في استحقاق الحكم. خفيه الأدنى، خفيه قياس لدوني فقد أنواعه ثلاثة أيضا تعد أقسامه ثلاثة أيضا تعد. خفيه قياس لدوني فقد أقسامه ثلاثة أيضا تعد. وأما الخفي فهو قياس الأدون، وأقسام القياس ثلاثة: قياس علة إذا ما صرح بجامع وعلة قد أوضح. إذا ما صرح بالجامع أي بالعلة وكانت واضحة فهو قياس العلة، مثل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار علة قد أوضحها، أو لازما أو حكمها أو لازما أو أثرا، فذا القياس للدلالة يرى. أما إذا أوضح حكم أوضح الحكم كان الجامع هو الحكم، أو كان الجامع هو الأثر، أو كان الجامع هو اللازم، فهذا يسمى قياس الدلالة. مثال الجامع بالحكم قياس قطع الجماعة بقطعهم للواحد على قتلهم بقتلهم للواحد. الجماعة إذا قتلت الواحد تقتل، فيقاس على ذلك قطعها للواحد فتقطع به قياسا على قتلها للواحد، لأنها تقتل به بجامع وجوب الدية. بجامع وجوب الدية إذا عفي عن القصاص إليها. واللازم مثل الرائحة المشتدة، إذا قسنا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة في كل منهما فهذا اللازم، لأن كل مسكر تلزمه لازمة له رائحة مشتدة. وأما الأثر فمثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع الإثم في كل منهما. وقل قياس معنى الأصل إن ورد إلغاء فارق عليه المعتمد. والنوع الثالث يسمى قياس معنى الأصل، وذلك بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلغاء الفارق بين من بال في الماء الذي لا يجري ومن بال في إناء وصبه فيه فلا فرق. وقد ادعى الفرق داود الظاهري ولكن على الحقيقة لا فرق. ثم قال في مناح الفعال:
باب حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
هنا سيتكلم عن الأشياء قبل ورود الشرع، أي قبل ورود التشريع بخصوصها، ولا يريد هنا قبل نزول الوحي على الأنبياء وقبل بعث الأنبياء، وإنما يريد قبل التشريع.
قال: باب وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحة.
باب وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع. قال عن الحظر والإباحة فيهما تنازع، أي فيهما خلاف. الحظر والإباحة في الأشياء قبل التشريع فيهما تنازع، أي فيهما خلاف. أتاحة
قول فريق جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء.
قول فأتاحه معناها سببه، قول فريق جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء. قول فريق من العلماء إن الأشياء تبقى على الحظر والنهي، انتهاء المقصود بها من النهي، تبقى على الحظر والانتهاء حتى يدل الدليل على إباحتها. وهؤلاء استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ونعم ثم
إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة.
إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة. إلا الذي أباحت الشريعة. أما ما أباحت إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة. إلا الذي أباحت الشريعة. إلا الذي أباحت الشريعة معناها ما أباحت الشريعة، ما جاء الدليل في إباحته فهو مباح، وأما ما لم يأتي الدليل في إباحته فهو على الحظر الأصلي والنهي الأصلي عند هذه الطائفة من العلماء. وحيث لم تجد له لها، وحيث لم تجد لها مبيحة، حيث لم تجد، لم تجد، لم تجد الشريعة لها لهذه المسائل، لم تجد مبيحة، لم تجد، حيث لم تجد إلا الذي أباحت
الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة.
إلا الذي أباحت الشريعة حيث لم تجد لها مبيحة. هو حيث لم تجد لها مبيحة. إذن يلزمون الإسكان، لأن إذا قلنا لم تجد لابد من أن نقول مبيحة. وحيث لم تجد لها مبيحة. وحيث لم تجد لها مبيحة
فالحظر
أسمي اسم الحظر أسمي نعم وحيث لم تجد لها مبيحة معناها لم تجد مبيحة هذه المسألة، لم تجد لهذه المسائل، لهذا راجع على المسائل. وحيث لم تجد لهذه المسائل مبيحة مثل لم تجد لها مبيحة، حيث لم تجد لها مبيحة فالحظر أسمي، فهنا لابد أن تسمى محظورا، فالحظر أسمي معناها سمها حظرا أي ممنوعا، سمها منعا. نعم.
فالحظر أسمي وبه التمسك ومنهم قوم لضد سلكوا.
فالحظر أسمي وبه التمسك معناها نتمسك بالحظر بالنسبة لهذه الطائفة. أنا هذه الطائفة خلاصة كلامها أن الأشياء على الحظر والمنع والنهي، ذلك هو الأصل فيها. فإذا جاء الدليل ونقلنا من المنع إلى الإباحة ننتقل، وإلا فلا. نعم. وثم قال فالحظر أسمي وبه التمسك ومنهم قوم لضد سلكوا، معناه ومنهم العلماء طائفة سلكت ضد ذلك فقالت إن الأصل في الأشياء هو الإباحة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة نعم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قوله تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. نعم.
وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة سوى الذي قد حظر.
نعم، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة، وهو هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء، هو كون الأصل في الأشياء على الإباحة، كون الأصل في الأشياء على
إباحة سوى الذي
على إباحة سوى الذي قد حظلا شرع نص، سوى الذي قد حظلا نص، إلا ما حرمه النص كما قلنا الآن. نعم.
نص من الشارع والتفصيل صح فما ضر هو المحظور.
نعم، نص من الشارع، إلا الذي حرمه نص من الشارع، والتفصيل القول الثالث وهو التفصيل صح، أي هو أقوى، هو أقوى الأقوال صح، والتفصيل فما ضر محظور فما ضر هو المحظور، معناها الضار الذي غلب فيه الضر ولو لم يتكلم عليه الشرع فهو محظور، والذي غلب عليه النفع ولو لم يتكلم فيه الشرع فهو مباح.
ثم المنافع على الحل ودا أغفله الأصل فخذ ما أخذ،
فخذ ما
أخذ
أخذ أخذ فخذ ما أخذ وذا نعم ثم قال ثم المنافع على الحل، معناها المنافع باقية على الحل، معناها المضار تبقى على المنع، معناها المضار ممنوعة والمنافع على الحل، أي المنافع مباحة حلال. وذا أغفله الأصل، وهذا القول المفصل أغفله الأصل وهو إمام الحرمين في الورقات، فخذ ما أخذ معناها خذ ما أخذه العلماء ورجحوه. ثم قال في المرقات، قال الأصل في الأشياء حل، الأصل في الأشياء قبل الشرعي حل، وقيل الحظر أصل مرعي، الأصل في الأشياء قبل الشرعي حل، معنى الأصل في الأشياء قبل الشرعي أنها حلال على قوله، وقيل الأصل وقيل الحظر أصل مرعي، وقيل الحظر هو الأصل المرعي قبل الشرعي، أو التوقف، القول الثالث التوقف، أن الأشياء قبل الشرع قبل أن يرد فيها شرع يتوقف فيه، أو التوقف وتفصيل ثبت، والتفصيل أيضا ثبت، فنافع حل وما ضر يبت، فنافع حلال وما ضر يبت، أربعة أقوال هنا. نعم، هنا جاء بأربعة أقوال، القول الأول أن الأصل هو الحظر الحل، القول الثاني أن الأصل هو الحظر، القول الثالث التوقف، القول الرابع التفصيل. نعم. ثم قال في 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 من أحد فعال
قال باب ومعنى لاستصحاب الحال أن تصحب الأصل لدى الإشكال.
نعم، قبل ذلك نقول لكم إلى المرقات، قال واستصحب الحال، سنأتي إليه، واستصحب الحال لدى فقد الدليل وهو براءة على الأصل الأصيل، واستصحب الحال معناها عند فقد الدليل يستصحب الحال، فإذا كان الحال حرم يستصحب، وإذا كان الحال حل يستصحب، وإذا كان الحال كراهة يستصحب، إذا كان الحال ندب يستصحب، وهكذا كان الحال وجوب يستصحب، وإذا كان الحال منع يستصحب. نعم، يستصحب الحال، وسنجد أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في العصر اليسر وليس العسر، والعصر الطهارة وليس النجاسة، والعصر الحرية وليس العبودية، وهكذا. واستصحب الحال لدى فقد الدليل وهو براءة من على الأصل الأصيل. نعم. ثم قال في منح الفعال:
باب ومعنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكالي.
باب ومعنى الاستصحاب الحالي ومعنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكالي. تصحب الأصل لدى الإشكال. باب ومعنى الاستصحاب الحالي، معنى الاستصحاب الحالي، معنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكال، معناها إذا وقعت في مشكل بأن تعارض نصان فإنك تستصحب الأصل، أو وقعت في مشكل بأن لم تجد أصلا حكما في القضية فإنك تستصحب الأصل. نعم.
وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم.
معناها لدى الإشكال وعدم الدليل، معناها إما لدى الإشكال في تعارض الأدلة أو لدى عدم الدليل، أو لدى عدم الدليل. وعدم الدليل بعد شرعا، عدم الدليل شرعا معناها عدم الدليل الشرعي بعدما
بحث بقدر طاقة
معناها لا يجوز لك أن تستصحب الحالة إلا بعد بحث بقدر الطاقة عن الدليل، فإذا لم تجده استصحب الحالة. نعم. ثم قال في قال محمد باب بن عبيد، الشيخ محمد باب بن عبيد مفصلا هذه القضية، سيتكلم فيها عن باب عقده يقال له باب الاستدلال. هذا الباب سيتكلم فيه عن الأدلة المختلفة فيها، الأدلة المختلفة فيها التي تبناها جماعة من العلماء، ولكنها ليست محل إجماع. قال: يحتج بالنص وبالقياس، يحتج بالنص وبالإجماع وبالقياس دون ما نسى. معناها النص من كتاب وسنة والإجماع والقياس، هذه يحتج بها بالاتفاق، وخالف في القياس أهل الظاهر خاصة، وما سواها اختلف المقال فيه، وذاك هو الاستدلال. وما سوى هذه الأصول الأربعة اختلف المقال فيه، وذاك هو الاستدلال، والمسمى اصطلاحا بالاستدلال. فيدخل القياس لاستقراء والاقتران، فيدخل القياس لاستثنائي والاقتراني، القياس لاستثنائي والاقتراني بلا نزاع. فيدخل القياس لاستثنائي، القياس لاستثنائي والاقتراني بلا نزاع، بلا مراعي. فيدخل القياس لاستثنائي والاقتراني بلا مراعي. هنا قال إن من هذه الأدلة المختلف فيها هو القياس لاستثناء، القياس لاستثناء والقياس الاقتراني، لأن كان عندنا في الأصل القياس الذي قلنا إنه مجمع عليه هذا قياس العلة، قياس الوصف الجامع بين الأصل والفرع. أما هذا فهو قياس استثناء أو قياس اقتران. وقياس الاستثناء من الأمور المنطقية. القياس عند أهل المنطق عبارة عن صيغة شكلية يتم بها إثبات مسائل كانت معروفة، كانت معلومة في السابق، إلا أن الإنسان غفل عنها أو كابر فيها فيراد تنبيهه عليها أو إلزامه به. والقياس تعريفه أنه قول مؤلف من قضايا لو سلم بها لترتب عن ذلك التسليم، ترتب عنه أي عن القياس لذاته التسليم بقول ثالث. والقضايا معناها الجمل، وتتألف في المنطق من موضوع ومحمول، والموضوع بمثابة المبتدأ والمحمول بمثابة الخبر. والقياس الاستثنائي، والقياس له حد أوسط وحد أكبر وحد أصغر ونتيجة، وهو دعوى قبل القياس ومطلوب أثناء القياس ونتيجة بعد القياس. معناها المسألة التي هي محل القياس تسمى دعوى قبل القياس، وتسمى مطلوبا أثناء القياس، وتسمى نتيجة بعد القياس. طيب، القياس الاستثنائي مثاله فيدخل القياس الاقتران، فيدخل القياس الاستثنائي والاقتراني بلا مراء، يعني أن من مباحث الاستدلال المختلف فيها القياس بنوعيه، القياس الاستثنائي ومثاله قولنا إذا كان النبيذ مسكرا فإنه حرام، هذه هي المقدمة الأولى وهي المقدمة الكبرى. ثم المقدمة الثانية تؤخذ من الأولى باستعمال لكن، لكنه مسكر، هذه المقدمة الثانية. النتيجة فهو حرام. والاقتراني، وأما القياس الاقتراني فينقسم إلى قسمين، وسمي اقترانيا لأنه يقوم على التلازم العادي للعقلي بين شيئين، ينقسم إلى قسمين، إلى القياس الحملي والقياس الشرطي، أي أنه يتم عن طريق القضايا الحملية وعن طريق القضايا الشرطية. القضايا الحملية هي التي لا شرط فيها، القضايا الشرطية هي التي فيها الشرط. وفي القضايا الشرطية نسمي القضية الأولى مقدما، ونسمي القضية الثانية تاليا. مثال القياس الاقتران في القضايا الحملية كل الشمس كتلة محترقة. الشمس كتلة الشمس كتلة نارية. الشمس كتلة نارية. الشمس كتلة نارية. وكل كتلة نارية وكل كتلة نارية محرقة. كل كتلة نارية محرقة. هذه المقدمة الثانية. الحد الأصغر هو الأول والحد الأكبر هو هذا الثاني. النتيجة إذن الشمس محرقة. العاقل البالغ مكلف وكل مكلف يجب عليه أن يؤدي أوامر الرب. نتيجة العاقل البالغ يجب عليه أن يؤدي أوامر الرب. أما في أما الشرطية فمثالها كلما رؤي الهلال هلال رمضان دخل شهر رمضان وكلما دخل شهر رمضان وجب الصوم. النتيجة كلما رؤي الهلال هلال رمضان وجب الصوم. إذن هذه أمثلة لأنواع القياس. قال ويدخل القياس ورأينا أنه لا يقوم على العلة أن النتيجة لا تقوم على تعليل وإنما تقوم على تلازم. أن استخراجنا للفرع لا يقوم على علة تجمع بين الأصل والفرع وإنما يقوم على تلازم بين الأصل والفرع. فيدخل القياس الاستثنائي والاقتراني بلا مراي وإنما يدل في التلازم وجود ملزوم ونفي لازم. يعني أنه لا يفيد في القياس إلا لا يفيد في القياس المنطقي سواء كان استثنائيا أو اقترانيا لا يفيد إلا في المسائل التي بينها تلازم وإنما يفيد هذا القياس في حالة التلازم. والتلازم ما هو؟ وإنما يفيد في التلازم وجود ملزوم وفقد لازم. يعني التلازم المفيد الذي يبنى عليه مثل هذا القياس لا بد فيه أن وجود ملزوم ونفي لازم. فحيثما وجد ملزوم وجد لازمه وهو بفقد لا فقد. بحيث يكون الملزوم إذا وجد يوجد اللازم، وإذا فقد يفقد. فتلازم بين النار والإحراق مثلا تلازم عادي، ولكن إذا فقدت النار يفقد الإحراق، وإذا وجدت النار يوجد الإحراق. إذا فقدت النار يفقد الإحراق، وإذا وجدت النار يوجد الإحراق. التلازم التكليف والعقل والبلوغ، إذا وجد العقل والبلوغ ليس تلازما عقليا وإنما هو تلازم شرعي. إذا وجد العقل والبلوغ وجد التكليف، وإذا انتفى العقل والبلوغ انتفى التكليف. وإنما يدل في التلازم وجود ملزوم ونفي لازم، فحيث ما وجد ملزوم وجد لازمه وهو بفقد إذا فقد. ثم قياس العكس من هذه الأدلة المختلفة فيها قياس العكس. ثم قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي. قياس العكس ما هو؟ قياس العكس هو استخراج عكس الحكم فيما كانت فيه فيما كان فيه عكس العلة. إذا وجد عكس العلة في أصل فإننا نبني على عكس العلة، نبني عليه وجود عكس الأصل، عكس الحكم الأصلي. هناك أصل معين له حكم معين وينبني على علة، هذه العلة وجدنا نقيضها في فرع معين فنعطيه نقيض الحكم. أما قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي. نعم، ما كان عكس العلة، إذا كان عكس العلة في الأصل فإننا نعطي للفرع عكس الحكم. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عندما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له وزر. إذن هنا العلة هي، وأصلا هو قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، اللي هي شهوته. وضع الشهوة في الحرام يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الإثم. العلة هو وضع الشهوة في الحرام، فوضعها في فعكس هذه العلة هو وضع الشهوة في الحلال، فينتج عكس الحكم وهو الأجر. هناك وضع الشهوة في الحرام هو الذي بني عليه الوزر الإثم. عكس هذه العلة ما هو؟ هو وضعها في الحلال، وضع الشهوة في الحلال، فينبني عليه عكس الحكم، ينبني عليه عكس الحكم وهو الأجر. الحكم هناك الوزر، الحكم هنا الأجر. مقياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي. كذا الدليل يقتضي أن لا وقد خلف فيه كذا لما هذا فقد، فلا على الحكم الأصيل باقي، وسمي هذا بالدليل الباقي. من هذه الأدلة أيضا الدليل الباقي، وشرحه قال: أما قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي، كذا الدليل يقتضي ألا، كذا الدليل إذا كان الدليل يقتضي ألا يقع الأمر، يقتضي ألا يقع الأمر. وقد خولف في الأمر كذا لهذا الأمر فقط، فالدليل باق على أصله باستثناء المخالف. مثال ذلك: المرأة الأصل في تزويجها أنه ممنوع لأنه شبه ملك وفيه إذلال لها. الأصل منعه لأنه شبه ملك وفيه إذلال لها. وخولف هذا الأصل بتزويج وليها لها لكمال عقله وعلمه بمصلحتها، فيخالف إذن مع الولي لأنه عاقل لكمال عقله وعلمه بمصلحتها، ولكن لا يخالف مع غيره، فيخالف في هذا الفرع فقط. فلو أتت لتزوج نفسها نقول لا، إنما يخالف هذا الأمر للعلة وهي كمال العقل والعلم بالمصلحة، وهذه متخلفة عندك. كذا الدليل يقتضي ألا يجرى الحكم. وقد خلف في كذا في المسألة كذا لهذا الأمر فقط، لهذا الأمر فقط، فلا على الحكم الأصيل باقي. فهذا الدليل يبقى على حكمه الأصلي، وثم هذا بالدليل الباقي، ويسمى بالدليل الباقي. كذا انتفاء الحكم حيث عدم مدركه إذ للدليل استلزم. كذلك انتفاء الحكم لأنه لم يوجد له مدرك، هذا كذلك يبقى فيه الحكم على الأصل، يبقى فيه الحكم على الأصل. انتفاء الحكم حيث عدم مدركه، أي عدم دليله، إذ كل حكم للدليل يستلزم، إذ الدليل استلزم كل حكم. لو لم يكن الدليل على ذلك، لو لم يكن الحكم مستوجبا للدليل، لو لم يكن لزم أن يكلف ذو غفلة ولا دليل قد وفى. لو لم يكن الحكم مستلزما للدليل للزم أن يكلف ذو الغفلة ولا دليل على تكليف الغفلة. فإذا لا يمكن أن يبنى الحكم إلا على دليل، فإذا عدم الدليل يبقى الحكم على أصله. كذا انتفاء الحكم حيث عدم مدركه إذ الدليل استلزم، لو لم يكن لزم أن يكلف ذو غفلة ولا دليل قد وفى، ولا دليل قد وفى. ومنه الاستقراء وقطعي متم ما منه غير صورة نزاع. ومن الأدلة المختلفة فيها الاستقراء. والاستقراء معناها تتبع جزئيات الكلي لإعطاء حكم كلي عن هذه الجزئيات. فإذا كان التتبع كاملا بأن لم يبقى منها جزء واتفقت في مسألة معينة، فإننا نعطي هذا الحكم للكلي ويكون حكما قطعيا. مثل مثلا الحكم بأن الضمائر مبنية، وكل مضمر له البناء يجب. هذه قاعدة بتتبع اللغات العربية وجدنا أن جميع الضمائر مبنية، تتبع الضمائر في اللغة، فأعطينا هذه القاعدة، أعطى اللغويون هذه القاعدة بعد أن تتبعوا طريق الاستقراء. لكن هذا التتبع تام، أنا لم يبقى عليهم ضمير، فهذا حكم قطعي. وقد يكون التتبع ناقصا، مثل قولك وأنت تجربت مثلا عدة عناصر من الحديد، الحديد يتمدد بالحرارة، لكنك لم تجرب الحديد كله، لم تجرب جميع أنواع الحديد، فهذا الحكم ظني، هذا الحكم ظني. والاستقراء، الاستقراء هو الذي قامت عليه جميع العلوم التجريبية التي تشاهدون الآن من طائرات وصواريخ وهواتف وحاسوبات، هذه كلها قائمة على، والطب كلها قائمة على الاستقراء، كلها قائمة على الاستقراء. لأن الاستقراء ما معناه؟ الاستقراء معناها أولا ملاحظة الظاهرة وتتبعها في أطوارها وأحوالها المختلفة، ثم بعد ذلك التجريب، القيام بتجريبها، بقيام تجريب مثلا الظاهرة والتلازم بينها وبين شيء معين في أيضا ظروف مختلفة، ثم استخراج القانون، ثم العمل بمقتضاه. ولهذا جميع القانون، القوانين التجريبية هي تسمى العلوم التجريبية قائمة على الاستقراء، وجميع القوانين التجريبية هي في الحقيقة نسبية، نسبية. نعم. ومنه الاستقراء وقطعي متم، يسمى استقراء قطعيا تاما ما منه غير صورة النزاع عن، معناها صورة النزاع إذا عم التتبع جميع الأجزاء غير صورة النزاع فهو قطعي تام، وناقصا منه لظن نسبي وهو فرد ملحق بالأغلب. أما الناقص منه، ناقص من الاستقراء، فيسمى استقراء ظنيا، وهو عبارة عن إلحاقنا لفرد بالأغلب، بالأغلب، بالأغلب. لو قيل مثلا المدينة كذا أهلها يصلون الصبح بالدوام في المسجد، وأتينا لزيد مثلا من الناس، نقول زيد لأنه من لهذه المدينة يصلي الصبح في المسجد، هذا حكم ظني، لأن هنا القضية قائمة على استقراء ناقص. نحن قمنا باستقراء المدينة، تتبعنا أغلب سكانها فوجدناهم يصلون، حكمنا بهذا الحكم، قلنا أهل هذه المدينة يصلون الصبح في المسجد، فزيد فحكمنا على زيد منهم بعينه هذا حكم ظني، لأن الاستقراء هنا غير تام. وناقصا منه لظن نسبي وهو فرد ملحق بالأغلب، فرد ملحق بالأغلب. ومنه الاستحسان فيما يروى من هذه الأدلة، من الاستدلال أي من أدلة الاستدلال مختلفة فيها. ومنه الاستحسان فيما يروى ترك القياس لدليل أقوى، إذا ترك الفقيه القياس وهو رابع الأصول المتفق عليها، تركه لدليل أقوى خفي على غيره، فهذا هو الاستحسان، استحسان. ولا يقال الاستحسان للتشهي، يعني أنه أن التشهي لم يقل به أحد، وإنما الاستحسان وترك القياس لدليل أقوى خفية على غير المجتهد، انتبه إليه المجتهد. ومنه الاستصحاب للأمور لفقد ما يصلح للتغيير. ومن هذه الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب للأمور، ومنه الضمير يعود على الاستدلال، لكن الاستدلال يجمع الأدلة المختلفة فيها ومنه الاستصحاب للأمور لفقد ما يصلح للتغيير. الاستصحاب، استصحاب الأمور لأنه لم يوجد شيء يصلح لتغيير الأصل، كالعدم الأصلي أو نص وجد، كاستصحاب العدم الأصلي عدم الحكم، أو استصحاب النص إلى أن يأتي ناسخ له، نطلع على ناسخ أو على مخصص أو على مقيد. كالعدم الأصلي أو نص وجد، كذا العموم لمغير يرد، وكذلك استصحاب العموم حتى نقف على المخصص له، واستصحاب المطلق حتى نقف على المقيد له، كذا العموم لمغير يرد. والخلف في استصحاب ما عليه دل شرع لأجل سبب له حصل، اختلفوا في استصحاب ما دل عليه الشرع لأجل سبب حصل له فدل بمقتضاه الشرع عليه. مثال ذلك الشراء، الشراء يدل شرعا على الملك، والهبة تدل شرعا على الملك. مثلا من اشترى شيئا فقد ملكه شرعا، ومن وهب له شيء وقبل هبته فقد ملكه شرعا. لكن مع جهل التسلم والحيازة، مع جهلنا بقبض الموهوب وجهلنا بحيازة المشترى، هل يستصحب الأصل الذي دل عليه الشرع وهو أن هذا أصبح ملكا لفلان، أو لا يستصحب لأننا لم نقف على ما يدل على أنه حاز واستقر له الملك؟ فاختلفوا في هذا. والخلف في استصحاب ما عليه دل شرع لأجل سبب له حصل. ثالثها منها بعضهم قال لا يستصحب هذا الأصل، وإنما يستصحب الأصل الأول وهو عدم ملكه لهذا الشيء وعدم ملكه لهذا الموهوب، وبعضهم قال يستصحب الأصل الثاني. بعضهم فصل فقال يستصحب في الدفع لا في الرفع، معناها يستصحب في الدفع لا في الرفع. مثال ذلك مال المفقود، فتستصحب حياته في الدفع، معناها لا يورث، تستصحب حياته في الدفع لا يورث، لكنها لا تستصحب في الرفع فلا يرفع ميراثه فهو يرث. لا تستصحب في الرفع، في رفع ميراثه لا تستصحب، في رفع عدم ميراثه لا تستصحب، لكن في دفع ميراثه، في الدفع أي عدم ميراثه تستصحب فهو يرث، في الدفع معناها فقده ليس دافعا لإرثه، ليس دافعا رافعا ما عندي دافعا لإرثه، دافعا لإرثه، دافعا لإرثه، ولكنه ليس رافعا، دافعا لأن يورث منه، دافعا لأن يورث منه، لكنه ليس رافعا لإرثه، دافعا للميراث منه لكنه ليس رافعا لإرثه. ثالثها في الدفع إلى الرفع، وقيل إن لم يعارض ظاهر له مزيل، وقيل إذا عارض الأصل ظاهر فإنه يزال بهذا الظاهر، وهذا هو القول الصحيح. مثال ذلك الماء الباقي على أوصافه في الأصل، إذا عارض ذلك شك في تغير بعض أوصافه فإن هذا يعني رؤية لبعض التغير فإن هذا ظاهر يعمل به وإن كان لا يعلم سبب التغير. وقيل إن لم يعارض ظاهر له مزيل، والحق رفع الأصل إن غلب ظن، والحق رفع الأصل إن غلب ظن به لأجل سبب للشيء عن أو كثرة بجنسه، لأجل سبب للشيء عن كما قلنا مثالها الماء، أو كثرة بجنسه مثاله ثياب الكافر وأطعمته، ثياب الكافر لكثرة عدم تحفظه من النجاسة، في الكفار غالبهم لا يتحفظ من النجاسة فهو تظن فيه النجاسة، لكثرة إذن فهو تظن فيه النجاسة فيكون على هذا وجود الجنس عين هذا الثوب لم نرى فيه نجاسة، لكن جنس هذا الثوب أهله ثيابهم الغالب فيها النجاسة، فهذا أيضا يرفع الأصل وهو الطهار، أو كثرة بجنسه. على الأصح إن لم يكن حرج في ذاك رجح، إلا أن الحرج إذا رجح في شيء معين، إن لم يكن حرج في ذاك رجح، إلا أن الحرج إذا وقع في شيء معين يرفع بسبب الحرج لا بسبب أن الأصل لم ترفعه الكثرة الجنسية.